مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. أحمد الله وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن نعيش في هذه الأيام الجميلة، أيام رمضان، في هذا النهار الجميل الذي نصوم فيه تعبدا لله جل جلاله. حينما تعطى شيئا من الطعام وتتذوق هذا الطعام ويعجبك طعم هذا الطعام، فإذا أعجبك فإنك تحب أن تزداد أكلا لهذا الطعام للذة هذا الطعام. كيف إذا كانت هذه اللذة هي لذة التعبد لله جل جلاله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث خصال وثلاث صفات إذا تحققت فيك يا عبد الله تذوقت حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان قال العلماء أنها حلاوة حسية وحلاوة معنوية يتذوقها العبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه الثلاثة أيها الكرام قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المحبة اللي في قلبك التي وزعتها وتحب المحاب في هذه الدنيا ليغلبها محبة الله عز وجل ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن تتذوق حلاوة الإيمان. وكيف تعرف؟ حينما تندفع نفسك للعمل الصالح وتبحث عما يرضي الله عز وجل وعما يحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتعمله، ثم تبتعد كل البعد عما لا يرضاه الله عز وجل ولا يحبه ولا يرضاه ولا يحبه ونهانا عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الثانية: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فتش في خلاتك وصدقاتك وعلاقاتك مع الآخرين، أهي لله أم لأجل حطام دنيا؟ فإن كانت لله عز وجل وذاك الشخص الذي صادقته وتعيش معه وهو خليل لك، هو معين لك على الخير أم أنه يعين لك على الشر؟ فإن كان معين لك على الخير فأبشر بتذوق حلاوة الإيمان. لماذا؟ لأنه سيقودك وسيأخذك معه إلى أبواب الخير وسيصرفك عن أبواب الشر، وإن كان الآخر فالعكس. ثم الثالثة قال: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. والله يا أحبة، لما يتذوق المؤمن طعم الإيمان بالله عز وجل ويعيش هذا الدين ويرى أولئك الذين يعيشون إلى غير دين أو إلى دين باطل، فإنه يعرف نعمة هذا الدين الذي يعيشه، فيحمد الله عز وجل ويسأله الثبات على هذا الدين إلى أن يلقى الله عز وجل. الصحابة الكرام عاشوا الجاهلية، ولربما نرى بين وقت وآخر من يدخلون في هذا الدين وكانوا على جاهلية، كانوا على متع دنيا، فليست متع الدنيا هي الحلاوة، وإنما الحلاوة واللذة الحقيقية هي في طاعة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. راحة النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء؟ في لذة التعبد لله عز وجل وهو الوقوف بين يديه. ولذلك لا نستغرب حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقف طويلا يصلي الليل حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة: يا رسول الله رفقا بنفسك، فماذا قال؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو يتلذذ عليه الصلاة والسلام بالوقوف بين يدي الله عز وجل بطول القيام. هو لم يشعر بما رأته عائشة رضي الله عنه من التفطر لأقدامه. لماذا؟ لأنه كان قد استلذ هذه العبادة لله عز وجل تتذوقها نفسه. يشعر الواحد منا في مثل هذه الأيام مع طول الصيام بلذة للصيام، ولو أعطي الأموال الطائلة لأجل أن يفطر لما أفطر. بل ربما ترى البعض قد مرض أنهكه المرض ولا يترك الصيام. لماذا؟ لأنه يجد لذة في الصيام، بل ربما كان ماله يسير فيجد في نفقة لهذا المال لذة يتلذذها. فإذا فتش عن هذه اللذة وتذوق لذة التعبد لله عز وجل. الأيام بين أيدينا والطاعات يسرها الله عز وجل لنا لنتذوق حلاوة الإيمان ولذة التعبد لله عز وجل، وموسم رمضان هو من المواسم المعينة لنا على ذلك. ولذلك أحبتي أذكركم بموقف يدلنا على عظم لذة التعبد لله عز وجل. أبو الدحداح سمع أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن لي حائط وإني أريدك أن تقول لفلان يعطيني نخلة واحدة أضعها في حائط، يعني في البستان في مزرعتي، لأجل أن يحيي به هذا الحائط. فطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أعطه نخلة ولك بها نخلة بالجنة. فرفض هذا الصحابي، فسمع أبو الدحداح فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أشهدك أني أعطيته حائطي بأكمله بنخلة في الجنة. ثم ذهب إلى زوجته ونادى بأعلى صوته عند هذا البستان وعند هذا الحائط وقال لها: يا أم الدحداح، أخرجي فقد بعته لله. فردت عليه هذه الزوجة العاقلة قالت: ربح البيع يا أبا الدحداح. فما أجمل أن ينفق الإنسان أعز ما يملك، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما الذي جعله يخرج كل ماله كل بستانه لله عز وجل؟ لأنه يتذوق معاني طاعة الله جل جلاله حينما ينفق هذه النفقة لله عز وجل. ولذا أحبتي إذا أردنا أن نتحصل على لذة تعبد الله عز وجل وعلى تذوق تلك الحلاوة فبأمور، أولها مجاهدة النفس. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله عز وجل أوصى وقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تحتاج هذه النفس إلى أن تصابر على الطاعة. ولذا لما قسم العلماء الصبر قالوا من أقسام الصبر: الصبر على طاعة الله، تصبر على الصيام، تصبر على القيام، تصبر على الصدقة، تصبر على البر، تصبر على كل أوجه الإحسان لأجل أن تتذوق معاني لذة التعبد لله عز وجل. لما قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذن اصطبار، المسألة مسألة أمر واصطبار على طاعة الله عز وجل. يقول أبو يزيد: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي، سقت نفسي إلى الله وهي تبكي. ساقها لله عز وجل في عبادة الله عز وجل. يقول: وتنعمت فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك. ليس الضحك هو ارتفاع الصوت، وإنما ضحك النفس استشعار أن الله عز وجل وفقه للعبادة فإنه يستلذ بهذه العبادة. من يعني الأمور المعينة على تحصيل لذة التعبد لله عز وجل أن يترك الإنسان فضول الطعام والشراب. كثرة الطعام والشراب تصرفك عن التعبد لله عز وجل، وتكون هذه العبادة ثقيلة، يتثاقل الإنسان العبادة. ولذا وصية أحبتي ونحن في هذا الشهر الكريم ألا نكثر من موائدنا وقت الإفطار، فلربما تحرمنا لذة القيام بين يدي الله عز وجل في صلاة التراويح والقيام. فقلل من الطعام، قلل من الطعام لأجل أن تستلذ معاني القيام، ولا تنفر من طول قيام. حينما يطيل الإمام بالقراءة أو بالقيام فلربما تنفر بعض النفوس. لماذا؟ لأنها قد امتلأت بهذا الطعام. وكذلك من مما يعينك على تحصيل لذة التعبد لله عز وجل أن يكثر الإنسان من النوافل. كلما فتح لك باب من أبواب النافلة فأقبل فيه وإن كان قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لكن أقبل فيه، وأبشر بعد ذلك بأنك ستحصل لذة التعبد لله عز وجل أكثر من قراءة القرآن. وإذا قرأت القرآن والقرآن بين يديك تدبر معاني كلمات الله عز وجل، هنا ستجد نفسك تشتاق إلى أن تقرأ القرآن كثير. لماذا؟ لأنك تتأمل معاني، ليس لأجل أن تختم ولأجل أن تنتهي الصفحات، لا، وإنما تستشعر معاني كلام الله عز وجل. ترى في داخل نفسك سعادة وسرور وتتساءل: ما هو هذا السرور، وما هي هذه السعادة؟ إنها لذة التعبد لله عز وجل بقراءة كلامه جل جلاله. ولذا لربما ترى بعض كبار السن قد لبس من النظارات الشيء الثقيل لأجل أن يقرأ كلام الله عز وجل، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. لماذا؟ لأنه يجد لذة في داخل نفسه حينما يقرأ كلام الله عز وجل، حينما تخلو مع الله عز وجل، ذاك شعور تشعر به النفس، يعني الإنسان يشتاق أن يخلو مع خليله وحبيبه. فكيف إذا كان خلوة المؤمن بالله جل جلاله؟ فما أجملها من خلوة وسلوة مع الله جل جلاله، أكثر من خلوات مع الله عز وجل. كن منفردا لوحدك وتعبد الله عز وجل بذكره، بشكره، بدعائه، بتسبيحه، بتهليله، وأبشر بلذة تستلذها يا عبد الله. بل انتبه أن تكثر من المباحات. كثرة المباحات، بعض الناس يقول هذه مباح هذا مباح، نعم مباح، لكن كثرة المباحات تبعدك عن نوافل العبادات. فإذا قللت من المباحات، من المباحات مثلا كثرة النوم، كثرة الطعام، كثرة المخالطة للناس، هذه تبعدك عن الأعمال الفاضلة وتبعدك عن الاستكثار من الطاعات. فإذا قلل منها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ثم أكثر من دعاء الله عز وجل، ليكن دعاء الله عز وجل على لسانك دائما أن يوفقك للعمل الصالح لأجل أن تستلذ طعم التعبد لله عز وجل. احذر ختما لكلامنا أيها الكرام، احذر من موانع اللذة. أولها معصية الله عز وجل، معصية الله عز وجل تمنعك لذة الحلاوة، لذة التعبد لله عز وجل. ثم الثانية، احذر من كثرة مخالطة الناس وخصوصا البطالين والفارغين والكسالة فهم يكسلونك، واحذر من أن تكون عباداتك عادات تعتادها وتألفها واجعلها تعبدا لله عز وجل. ثم احذر من دقائق الرياء وأخلص بالعمل، واجعل لك خبايا من العمل الصالح تخفيها بينك وبين الله عز وجل، وهنا ستتذوق حلاوة الإيمان وطعم التعبد لله جل جلاله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن نتذوق جميعا لذة التعبد وطعم الإيمان وحلاوة الإيمان في هذه القلوب وفي مثل هذا الشهر الكريم. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا.